بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: متفق عليه. قال: يدل الحديث بمنطوقه أن من لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة، أي غير صحيحة ولا مجزئة، وبمفهومه أن من توضأ قبلت صلاته، أي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة، لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم، حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع. وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم، لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد، بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام، فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم، فلهم في ذلك اليد البيضاء، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
انتبهتم لهذه القاعدة؟ رحم الله العلماء في إفهامهم الناس طريقة الشارع في بيان الأحكام، فيقول الشيخ السعد رحمة الله عليه في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا الحديث ظاهره أن الله لا يقبل الصلاة، هذا منطوقه، أن الله عز وجل لا يقبل الصلاة إلا إذا توضأ العبد، فمن لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبولة. ثم بالمفهوم أنه إذا صلى، إذا توضأ وصلى قبلت صلاته. ثم نبه على قاعدة، ألا وهي: إذا نظرت إلى هذا الحديث فكأن هذا الحديث يشير إلى شيء واحد، وهو اشتراط الطهارة فقط للصلاة. طب أين الشروط الأخرى؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن جعل الشيء الذي يلزم الصلاة والوضوء. طيب، هناك أشياء أخرى وشروط أخرى في الصلاة. شروط أخرى صلاة من جهة استقبال القبلة، من جهة النية، من جهة طهارة المكان والثوب والبدن وغير ذلك. أين هذه الشروط؟ فهنا يبين أن الشارع لابد أن تؤخذ أحاديثه وأدلته مجموعة، ولا نأتي إلى حديث اشترط شيئا نقول هذا هو الشرط الوحيد. لا، إنما يفيد هذا الحديث إنما هو بيان أن هذا الأمر شرط من الشروط، وليس هو الشرط الوحيد إذا نظرنا إلى سائر الأدلة. ولهذا ننظر في سائر الأدلة ثم نقول بمدلولها بعد ذلك، ولا نقف عند ظاهر هذا الأمر. فإذا قال الله سبحانه وتعالى، فإذا قال النبي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ليس معناه أن الشرط الوحيد للصلاة هو الوضوء، إنما الوضوء من شروط الصلاة، وهناك شروط أخرى تكون للصلاة. فيقول رحمه الله تعالى: لأن الشارع يعلق كثيرا من أحكام على أمور معينة، يعلق على أمور معينة لا تكفي وحدها بترتب الحكم، مثل ما يقول النبي هذا على هذا القسم، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل معنى ذلك أن المسلم فقط هو من سلم المسلم من لسانه ويده وتكون هذه الخصلة الوحيدة في الإسلام؟ الجواب لا، وإنما هذا إشارة إلى أن هذه الخصلة لا بد منها في المسلم، وهي من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعلى هذا قس، فإنك تفهم سائر النصوص في ضوء هذه القاعدة. إذا وجدت نصا يدل على شيء، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هل فقط هذه الهجرة؟ هناك الهجرة المكانية والبدنية وكذا، وهجرة العمل أن يهجر الإنسان معاصي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المسائل لابد من جمع النصوص كلها في الباب. فيقول لأن الشرع يعلق كثيرا من أحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها بترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع، يعني لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم أحداثها حتى يتوضأ، لكن إذا صلى إلى غير القبلة فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع جميعا. كذلك أيضا القبول حتى من جهة الأجر، حينما تأتي نصوص في بيان الأجور على الطاعات فإنك تعلم أن هذه الأجور منوطة أيضا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد أن تفهم أي نص خاص في ضوء القاعدة الشرعية العامة في ضوء النصوص كلها. من هنا أشار الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات إلى أن الحكم المستفاد من جملة النصوص هذا يكون أوقع من الحكم المستفاد من إيه؟ من دليل واحد. بل إن العلماء، وهذه فإذا انتبهوا إليها، بل إن العلماء يقولون بأن الحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح. يعني نحن نقول في تقسيم الحديث من جهة صحة الضعف نقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف، تمام؟ أحيانا نرد الصحيح من جهة الإسناد لكن في لفظة منكرة، أحيانا نقبل الضعيف، وهذا يذكر الترمذي كثيرا في جامعه فيقول وعليه العمل مع كونه ضعيفا إلى ما غلب على لونه وطعمه وريحه، والفقهاء متفقون على العمل بهذه الزيادة. لا وصية لوارث، فيه كلام كثير لأهل العلم في الثبوت لكن العمل على ذلك. فلهذا فالحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح. ليه؟ لأن الحديث المقبول منه ما يقبل لصحة سنده ومتنه، ومنه ما يكون مقبولا لتلقي الأمة له بالقبول، فهو ضعيف ولكن عليه العمل، بمعنى أن نصوص الشريعة وأن مقاصد الشريعة العامة تتفق مع هذا النص. وكم من حديث في إسناده شيء وفي ثبوته شيء ومع ذلك تلقت الأمة بالقبول، بل أشار كثير من أهل العلم إلى هذه القاعدة في أن قبول الأمة أعلى سندا من قبول الحديث الذي يروى من طريق راو واحد وعليك النظر في بعض الآثار في الاعتقاد، إنك النظر في بعض الأحاديث في الأحكام أنه وإن كان فيها ضعف لكن العمل عليها نظرا لموافقة هذه اللفظ للقواعد العامة في الشريعة والأصول العامة في الشريعة. من هنا نبه العلماء رحمه الله تعالى على أن الحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح والضعيف. فالحديث المقبول حيثيات القبول منها صحة السند ومنها صحة المتن، لكن هناك ما هو أعم من ذلك، فتتلقى الأمة هذا الأمر بالقبول. فالشاهد أنه لابد للإنسان أن ينظر لا فقط إلى الحديث المفرد وإنما ينظر إلى مجموع النصوص الواردة في الشريعة ويقول بما دليلها. مر معنا حديث اليوم في صلاة الفجر، وهو حديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا الحديث عند مسلم. إذا من جهة الثبوت هذا ثابت، من جهة ظاهر المعنى هذا مخالف لسير الأحاديث الواردة في الباب. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مع أننا نعلم أن جميع العصاة الذين يدخلون النار ولهم يخرجون مع ذلك بشفاعة الشافعين في قلوبهم، منهم من في قلب مثقال ذرة، منهم من في قلب مثقال حبة، مثقال الشعيرة، مثاقيل الذر، لكنه دخل بمعاصي شاء الله سبحانه وتعالى. كيف نفهم هذا الحديث الوارد عند مسلم في ضوء هذه الأحاديث الأخرى؟ يبقى لابد من اجتماع الأحاديث. الحديث المقبول أعم من الحديث الصحيح، وعليه اتفق العلماء على تأويل هذا الحديث على أنه لا يدخل النار دخول خلود من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، أي أنه لا يدخل فيها خلل فيها، وإنما يدخلها ثم يخرج منها، مع أن اللفظ ليس فيه ذلك، لكن يلزم التأويل على حسب ما يتفق مع سائر النصوص الأخرى. ومن هنا كانت الإمامة لأهل العلم، وكان الرسوخ لأهل العلم حينما يجمعون النصوص ويجمعون الطرق للحديث الواحد أيضا حتى يفهم مدلوله، ثم النص في ضمن النصوص الأخرى، حتى تكون القاعدة المستنبطة من جملة هذا الحديث قاعدة محكمة. فهنا العلامة السعدي ينبه إلى نوع من أنواع الفهم عند النظر في النصوص الشرعية قاعدة، وهي أنه إذا ورد النص بشيء ظاهره أن العبادة أو المعاملة موقوفة عليه فلا تأخذ بهذا الظاهر، انظر إلى النصوص الأخرى هل فعلا يلزم في هذه العبادة الشرط هذا فقط أو هناك شروط أخرى. إن كانت هناك شروط أخرى فإنما النظر في هذا الحديث يكون على وفقه أن هذا من الشروط. كذلك مثلا مثل الأحاديث الأخرى إنما الحج عرفة، فإنما دل على الحصر هنا، فهل يا ترى إذا خذ بظهر هذا النص لا شك أننا نقول الحج عرفة وفقط، الحج عرفة فلا طواف إفاضة، الحج عرفة فلا سعي، الحج عرفة فلا نية فلا إحرام، الحج عرفة وهكذا. يبقى الحج عرفة، لكن لابد أن نفهم هذا النص في ضوء النصوص الأخرى، وهو أن الحج إنما هو إحرام وطواف وسعي وعرفة ومبيت بمنى ومبيت من مزدلفة وغير ذلك. فإذا يكون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، أي إنما أفضل ما في الحج عرفة، إنما أعظم أركان الحج عرفة، وليس الدل على حصر أعمال الحج في عرفة. فلابد من هذه التأويلات، ولابد من فهم القاعدة هذه حتى تنضبط استدلالتنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قلوا هذا من أكبر، فتأخذ مجموعة أحكامية من نصوص متعددة، وهذا من أكبر أسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم، فلهم في ذلك اليد البيضاء، جزاهم الله خير، قاموا في التصنيف. ولهذا اللي يقول لك أنا أخذ أحكام من الأحاديث فقط وحسب ما جاء في السنة، نعم السنة هذا يا إخوان زي إيه؟ السنة هذه زي لآلي البحر وخيرات البحر، لكن تحتاج إلى غواص يغوص ويخرج لك من غير تعرض لهلكة. النصوص هذه زي قطع الذهب، جبال الذهب، لكن محتاجة إلى من يصنع ويشكل وينتفع ويستفيد. هذه مثل معادن الأرض العظيمة، لكن تحتاج إلى كذا، مثل البذر والأرض في يد الفلاح، لكن تحتاج إلى تعاهد وحسن زراعة. فالعلماء يجمعون لك كل ما في هذه النصوص ويستنبطون لك الأحكام ويضعون ذلك في الشريعة. إنما أنت تقول والله أنا حسب ما جاء في النصوص وخلاص وتنظر أنت، فلا شك أنك سننحرف انحرافات خطيرة جدا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع، وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها. قال: والحديث يشمل جميع نواقض الوضوء، فيدخل فيه الخارج من السبيلين والنوم الناقض للوضوء، والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا، وأكل لحم الإبل، ولمس المرأة لشهوة، ولمس الفرج باليد، وفي بعضها خلاف. قال: فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي، فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة، أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء، إما لعدمه وإما لخوفه باستعماله الضرر. وفي هذا دليل أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه، وهو إن كان مثابا على
لماذا؟ لأن هذا من باب تحصيل المأمور، وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث، وهو متفق عليه. نعم،
فهو وإن كان مثابا على فعله صورة الصلاة ما فيها من العبادات، لكن
وما فيها من العبادات
لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته، وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة، فإنه لا إعادة عليه على الصحيح، لأن الطهارة من باب فعل الأمور المأمور، فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي إذا فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه.
يبقى هذا راجع للقاعدة العامة، وهي التفريق بين فعل المأمور واجتناب الايه محظور. اما فعل المأمور فلا بد من تحصيله، فلا يسقط بالنسيان والجهل. فعل المأمور لا يسقط بالنسيان والجهل. فمثلا لو ان انسانا كان جنبا ونسي الجنابة وصلى ثم تذكر بعد ذلك، ماذا عليه؟ عليه ان يغتسل ويعيد الصلاة. ليه؟ لانه يجب عليه الطهارة فترك الطهارة. طيب انسان لبس ثوبا فيه نجاسة وكان عالما بها لكنه نسي، امرأة مثلا بال على ثيابها ولدها بال على ثيابه وقالت سأغسل ثيابي أو بدل ثيابي عند الصلاة، نسيت وقت الصلاة فصلت في الثوب النجس، بعد الصلاة تذكرت أن ثوبها كان عليه نجاسة، حينئذ نقول لها إيه؟ أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة. ليه؟ لأن النجاسة من باب المحظور، ما كان من باب المحظور يسقط بالنسيان والجهل، ما كان من باب المأمور لا يسقط بالنسيان والجهل. هذه القاعدة استنبطها العلماء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا وأنه صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم في أثناء صلاته خلع عليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم، فلما فرغ النبي من الصلاة قال ما حمل على هذا؟ لماذا خلعتم النعال؟ قالوا يا رسول الله رأيناك لعتنا. فقال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذى، ثم قال لا تحدث علي ثم لينظر فيه، فالوقت بهما أذى حكهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي أتم صلاته، خلع النعلين وأتم صلاته، إذا صلى جزءا من صلاته بنعلينهما نجس لكنه لم يكن عالما بها. طيب لما علم خلع النعلين ومضى في الصلاة، فدل هذا على أن من نسي نجاسة صحت صلاته ويلزم بالإعادة. لكن حديث آخر وهو أن النبي لما رأى في رجل رجل لمعة فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. قال العلماء من هنا أخذ العلماء واستنبطوا أن ما كان من باب فعل المأمور فلا بد من تحصيله، وما كان من باب فعل اجتناب المحظور فإنه يسقط بالنسيان والجهل. ولهذا لا يسقط بالنسيان والجهل، لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل فعل المأمور، ولا تبرأ الذمة إلا إذا فعل المأمور. نعم.
قال الحديث 21، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من
يكفي
الفطر.
يكفي. نعم. بالنسبة للجمع النصوص في الباب الواحد، هل ده ينسحب على كلام العلماء؟ كيف يعني؟ إن كان من باب زيادة إيضاح وكذا نجيب كل كلامه في المسألة من باب بحث علمي ما فيش مشاكل، لكن إذا كنت تقصد يعني إذا مثلا في مورد من موارد أخطأ نجيب كلامه مثلا أخ في أبواب أخرى مثلا أو كذا، ولا تقصد إيه؟ أو حمل مجمل على مفصل، ولا تقصد ماذا؟ لا، إحنا عندنا العالم إذا أخطأ في عبارة نقول أخطأ، حتى لو أصاب في أخرى ما نقول نحمل خطأ على أصابه، نحمل المجمل هنا على لا. لكن لو أن العالم معروف مثلا بالسنة وتقرير السنة وكذا، فجاء في موضع يعني مثلا قال العالم في موضع أمروها كما جاءت، دي عبارة مجملة، يطرق أمرها كما جاءت بلا كيف، ولا أمرها بلا جاءت بلا كيف ولا معنى. لكن هذا العالم في جميع موارده ماذا يصنع؟ يفوض الكيف ويثبت المعنى، يبقى نحمله هنا أمرها كما جاءت على هذا، كما جاءت على تفويض الكيف دون الايه إلا المعنى، فيقول بالمعنى ويفوض الكيف. لكن إذا أخطأ فنقول أخطأ، إذا جانب الصواب نقول جانب الصواب، ولا نحمل كلامه هنا على كلام هناك. يبقى انحرف هذه المسألة نحملها على إصابته هناك، لا نقول انحرف أخطأ فهذه المسألة، ولا نحمل هذا على ذلك، إنما الذي يحمل هو كلام الله ورسوله. ليه؟ لأن كلام الله ورسوله ليس فيه خطأ وليس فيه انحراف، إنما كلام العلماء فيه الخطأ وفيه الصواب، فيه الخطأ وفيه الصواب. نعم. لكن مثلا عندك مثلا عالم مثلا، وليكن عالم في موضع بدع الإخوان، موضع آخر قال دعوكم منه، وفي موضع قال لا تشغل بالك بهم، فيأتي واحد يأخذ الموقع لا تشغل بالك بهم، ويقول الشيخ ما بدع، أنت بتبدع الشيخ ما بدع، نقول الشيخ في موضع هو بدع، زي كلام ابن باز رحمة الله عليه منسوب في التبليغ، لما يقول الشيخ مثلا في بعض المواضع مثلا علموهم وخرجوا معهم وعلموهم، في موضع آخر مثلا هؤلاء جهال كذا، في موضع آخر 273 فرقة، وهذا لا تنافي فيه، هذا لا تنافي فيه، لا تنافي. فالعالم يقول لك اتركوهم، أو يقول العالم مثلا لا تنشغل بهم، أو يقول عالم مبتدعة، واخد بالك، لا تعارض، فهو في حسب السائل، لا تشغل بالك بهذا، يعني اشغل بالك بتعلم العلم الشرعي، ولا تشغل بالك بحرب هؤلاء مثلا، فقد قام بهذا الأمر غيرك، وهذا سيؤدي لإضرارك مثلا في مكانك أو كذا، ينصحك النصيحة الخاصة. فلا يأتي واحد يقول العالم قال كذا ولم يبدع، فلا بد من جمع الكلام في هذا، فهذا الكلام ما في أخطاء، ما في أخطاء. أما إذا ورد الخطأ في الكلام فلا نحمله على صواب في جهة أخرى، نقول أخطأ، أخطأ فلان هذا، أخطأ فلان هذا. نعم.
يقولون يعني يحملوا هذا على كلام آخر تقرير،
زي مثلا كلام الشيخ الألباني يقول مثلا نشرت كما نقول العبارة خاطئة، ليس من عبارة السنة، ما هي بمجملة، هذه الأعمال الصالحة شرطهم ليس بمجملة، لكن مثلا ما أقول مثلا فالصوم شرط في كمال الإيمان مثلا، هل باب الشرط اللغوي قد يكون الأمر فيه واسع، لكن أما أعبر عن الأعمال الصالحة كلها بأن شرط كمال هذا ممنوع، يبقى نقول هذا أخطأ، العبارة خاطئة ولا تصوب. من؟ إيه نعم، أي نجاسة إذا صليت على بدنك على ثوبك في الأرض نجاسة ولم تكن علما بها أو علمت بها ثم نسيتها تسقط. في الصلاة يعني، يعني تصلي وقولوا الصحيح لا تتجنب هذا، صحيح أنها إذا كانت تعلم أن الحفاظ هذا فيه نجاسة لا تتركه، لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة، لكن لو حملته وهي جاهلة فيه نجاسة أم لا فالأمر على القاعد على الأصل نجاسة، ولكن لم تعلم به، إنما إذا علمت أن هذه نجاسة لا ما تحمل النجاسة. من ليه ولا لا يجوز تحمل النجاسة، لا يجوز تحمل النجاسة الصلاة. تقول ايه انت عندك ايه؟ ترك مأمور جهلا لا يأثم، بس لابد من تحصيل، لازم يحصل، يعني مثلا الآن ما يدري أن الوجه يجب في الوضوء وأنت رأيت تقول أعد، فلابد من تحصيله، إنما لو مضى عليه مثلا من سنوات وأنت تعلم أن مثلا أن الرفع من الركوع ليس بواجب، فما كنت ترفع مثلا أو كذا، يعني كان عندك شيء يبطل صلاتك وكنت جاهلا به من باب فعل المأمور، فهذا يسامح فيه فيما مضى، أما في هذه الصلاة لابد من إعادته، صلاة تعلم لابد من إعادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمر بإعادة ما مضى. نعم. لا تعمل له اي حاجه، يعني مثلا تلعبوا كده تعملوا اي حاجة، لكن حمل النجاسة ما يجوز في الصلاة الا عند ضرورة، وهي مثلا بيه مرض وعنده أسطرة يحمل كيسا من هذا، دي ضرورة ماذا سيصنع، ولو اجل صلاته لا يزول هذا الامر، انما حمل النجاسة لا يجوز في الصلاة. نعم طبعا ما في اشكال ولا خلاف بين العلماء في نجاسة البول والغائط، سواء كان من طفل او من الكبير، الا الصبي الذي لم يأكل الطعام فإن بوله يرش وينضح. نعم نجس. العلماء على هذا التعبير، العلماء على هذا التحديث المسيء معروف عند العلماء، مصطلح منقول عندهم،
والذي يقول يعني
ان هذا يجوز، لان هذا حكم على الفعل مش حكم على الصحابي، ما يقال الصحابي سيء لا، انما هذا حكم على الفعل. فحديث المسيء هذا معروف عند جميع العلماء، تناقلوا ما في اشكال،
لكن الذي يقول يعني هذا يعد منقول الجاهل في الصلاة
الذي يقول هذا ما عنده، يأتي لنا من العلماء من منع من ذلك، هل العلماء منعوا من ذلك؟ هذا موجود في كل كتب الفقه، حديث المسيء في صلاة، الحكم على هنا الفعل وليس الحكم على الصحابي نفسه. كيف يعني مقل القرون الثلاثة؟ هو جمع، يعني جمع كل هذا، يعني جمع كلام الأوائل، هذا ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة، مثل ما تقول الصحابة، الصحابة المتقاتلين، قتال الصحابة، يبقى أنت بتسيء عشان في قتال الصحابة، الصحابة الذي زنى تقول يبقى هذا إساءة، زنا ماعز، زنا الغامدية، سرقة المخزومية، هو نفس المسألة، هذه مرأة سرقت، وهذا رجل زنى، وقتال بين الصحابة، الفتنة بين الصحابة. نعم.